والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كنا في ذي القاعدة المحكم والمتشابه من قواعد التفسير، وترسم لنا هذه القاعدة كما مر بنا كيانا هندسيا معينا للقرآن الكريم ولمنهج التفسير، بل مر بنا أن هذا الكيان أو هذه المحورية والمركزية والقطبية ليس فقط للقرآن الكريم بل لعموم ومجمل الدين الحديث، ومن ثم أكبر ضابطة وردت في الأدلة الشرعية وفي عموم أبواب الدين في الفروع والعقائد، أكبر ضابطة وردت هي إعرضها على الكتاب والسنة كما مرت. وطبعا هذه القاعدة تفتح باب حتى في كيفية حجية خبر الواحد. إجمالا هذا على كل، ومر أن الأحكام طبقات، المحكم بلحاظ ما دون محكم وبلحاظ ما فوقه متشابه، إنما يحكم إحكامه بالذي فوقه، وإلا نفس هذا المحكم يتشدد يشتبه ويتشابه. على كل هذا كان إجمال ما مر بنا. أحد في رواية من الروايات لعل في الباب 13 من أبواب كيفية الحكم التي وردت في كتاب القضاء في الوسائل، لعل رواية ثالثة في الباب 13، هناك يبين الإمام الباقر أن معنى الإحكام والمحكم الذي لا اختلاف فيه، لا اختلاف فيه، يعني إذا من خاصية المحكم والإحكام أن يوحد شتات حلقات منظومة الدين أو القرآن الحكيم، تكون موحد منسق منظم ناظم حلقات الدين أو الآيات أو السور. وهذا نوع حيمنة، لأن دوما الموحد المنسق الواصل الرابط بين حلقات مختلفة متعددة مشتتة، بالتالي هذا له نحو هيمنة، له نحو هيمنة، وهذا يعطينا طابع لمعنى المحكم والإحكام، مركزية قطبية محورية وأيضا هيمنية. لزاوية أخرى في المسير الثلاثة المحكم بطبعه مهيمن إذا يكون موحد وياك سبحان الله أنت إذا شفت أشياء تحيرك في معركة الدين أو معركة القرآن الحكيم يعني بالتالي هذه الأمور المتكسرة كأنما المتخالفة كأنما المتدافعة يصعب عليك أنت ماذا نظمها في نسق واحد هذه الحالة الفكرية أو النفسية على عدم وصول الإنسان لدرك المحكم المهيمن عليه إذا أدرك الإنسان صف من المعرفة القرآنية أو الدينية التي تهيمن على هذا الأمر الأمور المتشتتة بالتالي سوف يكون لديه ماذا نوع من الاطمئنان والسكون لأنه سيرد في النسق الموحد بين الأمور الشتات التي هي في الظاهر متدافعة أو متناقضة وطبعا هذا يعطي غور ثاقب في معرفة حتى أفعال الله عز وجل كما مر بنا دوما الفتنة أو الزيف رؤية المتشتت بصورة الشتاء هذا يسبب فتنة للباحث للمسان زي رجل ربما عن إيمان لكن إذا استطاع أن يولد زي المتشتت بشيء موحد لا أحكم إليه معرفته كيف فلان معصوم لك في هذا الموقف بينما المعصوم الاخر يقف ذاك الموقف هكذا شلون يجمع كذا هذا معناه انه اذا الى الان معرفه محكمه ومحكمه لم تتكون لدى الانسان كيف القران في سوره يدعو الى كذا في سوره يدعو الى كذا في سوره يدعو الى كذا هذه هكذا تتألف مع هذه الآية وهذه السورة مع هذه السورة معناها أن الإنسان لا زال في هالصف من البحث القرآني أو الديني إلى الآن لم يصل إلى المحكم فحيره المتشابه وإذا يوغل أكثر في هذه الحيرة سيكون أسير الريب والريب مرض فأما الذين في قلوبهم مرض مرضهم فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة عفوا فأما الذين في قلوبهم زيف فأما الذين في قلوبهم زيف والزيف مرض فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فالزيغ هو كلمة في قلوبهم زيغ مو فقط في عملهم إذا دوما علاج الحيرة من شتات متدافع من فصول متدافعة من مسائل متدافعة من آيات من صور بالوصول إلى المحكم المحكم هو مدار الصلح بين التدافعات، هو مدار الصلح المحكم. هو الحلقة الرابطة الواصلة المنسقة بين أمين أمور. إذا وصل الإنسان إلى إدراكه تكون بصيرته قد وصلت إلى درجة تكون إلى درجة تكون كعقيدة. وهذا أمر مهم، وهذا نفس بين هذا البيان أو هذا التفصيل بالمحكم المتشابه بجانب إلى ما مر من المحورية والقطبية والمركزية والهيمنية اللي هذا اليوم نتعرض له والطبقات. هذا بنفسه هو بيان لمنهج عموم المنهج التفسير لعمومة الولاية والمحكمات لتفسير القرآن. شنو ليس فقط مركز خيمنة، هو فقط مركز محور خيمنة علوم وإشراف. فعلى إتحاد هنا الخير، هذا هو من خطأ منظومة واحدة نظم واحد وأيضا مو فقط منظومة ونظم. النظم الأفقي يصير مثل منظومة فقط، أما النظم العمودي أيضا لا بد منه، مو فقط نظم هذا أفقي. قد تكتل هذا النظم الأفقي، لا في نظم بعد عمودي. نظم عمودي افقي ونظم افقي، هذا من خاصيه ايضا منهج عمومات الولايه والمحكمات في القران الكريم. على كل حديث في قاعده المحكم المتشابه ذات ذيول طويله، ربما أثرنا الجهاز منها في قواعد سابقة وقد نثير بعض الضيوف أخرى منها في قواعد لاحقة. إجمالا هذا نبدأ من الكلام عن ذي القواعد وندخل في قاعدة ثانية من قواعد نظام معاني القرآن. متصلة بالمحكم المتشابه، قاعدة حجية القرآن. حجية القرآن أولا هذه قاعدة مهمة، قاعدة حجية القرآن. الالتفات إلى أن مرتبة حجية القرآن ما هو؟ بحث مؤثر في التفسير كثير. لماذا؟ لأن يعطيك نشأ على إتحال من مسار التفسير والعمل في دلالة الآيات والصور بين بعضها البعض أو بينها وبين السنة، سنة النبي وعلى بيت سنة المعصومين أو مع الأدلة العقلية أو باعتبار أن التفسير لا ينفرد ببيان السور والآيات، بيان السنة، بيان الحديث والروايات والآثار الأخرى، أحاديث قدسية، أسباب النزول، غير بحوث أخرى، فطرة العقل، كل هذه تدخل في ماذا؟ في نظام منهج التفسير. فيكون مفسر أمام منابع معرفية عديدة في حين وخضم سيره في التفسير. لا مفر من ذلك. وحيث تتحدث لديه المنافع يجب أن يلتفت إلى مراكز حجية هذه المنافع، أدوارها، تقدم بعضها، تأخر بعضها، فوقية بعضها، إحسانية بعضها، هذا المجرد. وإلا سوف يكون هناك خلط وخط ونوع من الشوربة على الحال الصراط القليل. فإذا البحث في حجية القرآن له مسيس تأثير بنيوي على منهج التفسير. هذه قاعدة حجية القرآن. وللعلم والتنبيه أن كثير من المفسرين اختلافهم بين في المنهج بسبب عدم وضوح الصورة لدى بعضهم أو كذا في منشأ حجية القرآن أو مرتبة حجية القرآن بالقياس أو بالعلاقة مع حجية القرآن. لذا نذكر هنا نظريات أقوال متعددة لنرى الصحيح من السقيم فيها. ولكن قبل الدخول في هذه الأقوال والنظريات لا بأس من التفت إلى هذا المطلب. الحجية بغض النظر عن بحث حجية القرآن الكريم في المجيد الشريف، الحجية هي ذات أنواع وأقسام. وبحسب اختلاف أقسام الحجية اختلفت العلوم. العلوم اختلفت. من باب المثال، هناك حجية للظن، هناك حجية لليقين، هناك حجية للحس. لكن المراتب لعل مرارا تمت الإشارة إلى هذا المطلب. مثلا اليقين ذو مراتب، هناك يقين أوليات يعبرون عن المناطق، ويقين فطريات، ويقين حسيات، ويقين حسيات، ويقين تجريبيات. ستة أقسام تواتر مثلا. فاليقين أقسام، أقسام ومراتب ودرجات. حجية بالتالي أقسام ومراتب، حجية ظنية بعد من ذات مراتب. المهم الآن من هذه المقدمة التفت إلى هذه النكتة مهمة، ولهذا البحث أيضا طويل البيت. نلتفت إلى هذه النقطة وهذه النكتة المهمة، أن هناك اليقين، الحس يقين، لكن الحس يقين ولكن ليس كل اليقين. لماذا؟ لما حرر على إسحاق الأبحاث العقلية. الآن الحس مداه محدود، لذلك هناك يقولون ما وراء الحس، ما وراء الحس، ما وراء الحس، ما وراء الحس. يعني آلية مجهر الحس سواء سمع أو بصر أو شم شم. حتى في الشم هناك روائح كثيرة 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 لا نشمها، موجودة منشنة. يقال المرأة إذا في فترة حمل تشم ما لا يشمه الآخرون، لما تحتاج لديها أحد الحرارة. أجلك الله ليس عنها في الكلب بعيدة وقوية مثلا. سمع بعض الحيوانات رهيب، ذوق حتى الشم بعد هو الذوق حتى بعض الحين إذا مرض يستذوق أشياء لا يذوق يشعر بذوقها الأطحاء. فإذا كان مريض نلاحظ حتى الحس هو درجات، حس طبقات. هذا الحس معه رغم أنه ذو طبقات ذو درجات ذو طبقات ذو درجات، في شيء وراء كل درجات الحس. في دعاء الشهادة للتسلم وأسألك مثلا بالاسم الذي كلمت به موسى فوق 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 يعني وراء فوق أحساس الكروبيين. الكروبيين هذا كم أمبير كم فولتيل عندهم في الحس؟ الله أعلم. ثم وراء قدرة إحساسهم بعد شنو؟ مو بعد أقمار صناعية وجوجل وما شابه الآليات الحديثة. إحساس الكروبيين فوق غمائم النور، النور شنو غمائم شنو فوق وراءها يعني نور النور الحسي يعني بعد نور آخر. أشعة تكشف كل شيء لكن لم تكشف تكليم الله لموسى. فإذا الحس درجات، الحس درجات اليقين. مثلا هذا ذو المذهب المادي الحسي واحد يخاطب أي حس تقصد أنت مدار عليه. حس ما فوق طاقة البشر، حس المحدود البشر، هذا هو كل شيء. ونفس الحس هو درجات طبقات. يا صاحب الحس أي حس تقصد؟ أنا لا أقول شيء يعني يدرك وحس الحس أي حس تقصد؟ حس كنفة أو حس فوق طاقات جبارة. المهم أن أحد مصادر الحجية الحس، ولكن ليس كل مصدر. مثلا قوة الخيال، قوة العقل تدرك أمور لا يدركها الحس، لذلك تكون حجية عقلية أوسع مدارا تماديا من الحس. العقل جهاز يدرك أمور تخفى على الحس لا يشعر بها الحس. بل حتى الوهم، الوهم مو يعني الوهم التوهم، لا الوهم يعني بين الماء الجسماني والعقل، يعبر عنه وهم. وهم ليس معنى أوهام. مثلا الحب أو الكراهة يراد لها شعور باطن روحي ما يدركها الحس البصر والسمع والشم، مع أنه موجودة باليقين. إذن حجية الحس محدودة، ثم حجية قوة الخيال، ثم حجية الوهم. قوة الوهم تدرك الحب والبغض. شوف حتى الحيوانات تدرك الحب والبغض، يعني الحيوانات فوق الحس. إذا يتعرف الحيوانات بأنها بس حساسة، لا، حتى عندها واهمة. هذا التعريف المنطقي قد يؤاخذ عليه، حتى هذا التعريف الفلسفي. عندها ورم عندها خيال عندها قليل من العقل بحرام. فالمقصود الحجيج المراتب تصل 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 لفوق العقل. يمكنك بلازم نصل فيها نتعرف عليها بعد ذلك نصل إلى ماذا؟ نصل إلى أن حجي القرآن من أي قسم من قسم واحد أو من أقسام. وثمرت ذلك ثم نفوت في الأقوال إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.